أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام فيما إذا اشتبه الدم بدم الاسدم الحيض بدم الاستحاضة. ذكر السيد الماتن أنه يرجع إلى التمييز إلى بالصفات. قلنا بأن التمييز بالصفات هو المشهور المدعى عليه الإجماع ولجملة من الروايات، وهذا لا إشكال فيه. رجوع إلى التمييز بالصفات لتمييز الدم، هذا كونه من دم الحيض أو كونه لدم الاستحاضة، هو صحيح لا إشكال فيه. إنما الكلام والأخبار متعددة، إنما الكلام في أنه هل هذا هو قاعدة كلية فيما إذا اشتبه الدم دم الحيض بدم الاستحاضة، القاعدة هي هكذا في جميع الموارد، مبتدئة كانت، مستمرة الدم كانت، مضطربة الدم كانت وغير ذلك، أم أنها مختصة ببعض الموارد؟ قلنا بأنه المشهور ذهبوا إلى أنه لا يمكن استفادة القاعدة الكلية من هذه الأخبار التي وردت في التمييز بالصفات إلا السيد المدارك وجماعة، حيث استفادوا منها قاعدة كلية عند اشتباه دم الحيض بدم المستحاضة في كل مورد ترجع إلى الصفات أو يرجع إلى الصفات. الخلاف في هذه النقطة، قلنا بأنه نرجع إلى الروايات، لا بد من ذكر الروايات ونرى مدى دلالتها على القاعدة الكلية أو غيرها. الروايات هي عديدة، ذكرنا بعضها فيما سبق وهنا نذكرها ونذكر بعضها. منها صحيحة معاوية قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام: إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار. هذه رواية تبين الصفات. بناء على هذه الرواية مطلق في كل مورد إذا كان هناك اشتباه، هذا صفات دم الحيض ودم دم الحيض حار، دم الاستحاضة بارد. هذه بعض الصفات اللي واردة في هذا الرواية. ومنها معتبرة حفص: دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيضنه أو غيره، فقال عليه الصلاة والسلام لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان الدم حار ودفع وللدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال فخرجت وهي تقول: والله لو كان امرأة ما زاد على هذا. هذه الرواية أيضا وردت، وإن كان كلام السائل ورد في مستمرة الدم، لكن الإمام يعطي قاعدة كلية، فهل هذا هي قاعدة كلية أو أنه لا نستفيد منه قاعدة كلية؟ ومنها موثق إسحاق ابن حريز عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام فاستأذنت لها فدخلت، إلى أن قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين. قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به؟ قال عليه الصلاة والسلام: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار أن تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد. قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت امرأة أتراه كان امرأة؟ هذه رواية أيضا ترجع المرأة إلى الصفات، ومنها معتبرة حميد أو حميد عن إسحاق بن عمار في الحبلة، تقدم نقل هذه الرواية. قال سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن المرأة الحبلة ترى الدم اليوم واليومين، قال عليه الصلاة والسلام إن كان دما عبيطا فلا تصلي دينك اليومين، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين. أرجعت المرأة إلى التمييز بالصفات وإن كانت حبلة. ومنها صحيح ابن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن امرأة نفست فمكثت 30 يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة، قال عليه الصلاة والسلام إن كان صفرة فلتغتسل ولتصلي ولا تمسك عن الصلاة. هذه هي أيضا رواية ترجع الحائض إلى الصفات. هذه جملة الروايات الواردة في الرجوع إلى التمييز بالصفات. هل هذه الروايات يمكن استفادة قاعدة كلية منها كما فهمه السيد المالك مدارك وجماعة، أو أنها تختص ببعض الموارد ولا يمكن لنا استفادة القاعدة الكلية لبيان امتياز الصفات حينئذ؟ كلام في هذا المشهور ذهبوا إلى عدم إمكان استفادة القاعدة الكلية من هذه الروايات. وما الرواية الأولى الصحيحة التي تقدم نقلها، هذه الصحيحة صحيحة معاوية، هذه الصحيحة قالوا بأنها لم يظهر منها أنها في مقام التشريع، وإنما ورثت لبيان الصفات. وعلمتم سابقا أن دم الحيض أمر طبيعي فيه صفات، الإمام يريد يبين هذا الأمر الطبيعي وصفات هذا الأمر الطبيعي. حينئذ إن حصل للشخص علم من هذه الصفات بضميمة القرائن المنظمة فلا إشكال فيه حينئذ، أما أنه نستفيد منها قاعدة كلية فليس الأمر كذلك. فالرواية ليست في مقام التشريع، وإنما وردت لبيان الصفات الدم، صفات الدم دم الحيض وصفات دم الاستحاضة. هذا هو. وقد ذكرنا سابقا أن دم الحيض فيه صفات متعددة يختلف باختلاف بنية الإنسان بيئته باختلاف النسل، ولكن فيها صفات غالبية. الإمام يريد بيّن الصفات الغالبية لهذا الدم فلا نستفيد منه قاعدة كلية. ليست الرواية في مقام التشريع وإنما هو لبيان الصفات الغالبية للدم. أجيب عن هذا الإشكال من أنه القاعدة هو أن الإمام إذا تكلم وكان في مقام البيان أن يحمل على التشريع إلا إذا كان هناك قرينة صارفة. الأصل في هذا الكلام أن يحمل على التشريع إلا أن تكون قرينة صارفة في البين، ولم يوجد مثل هذه القرينة في المقام، فنحمل على مقام التشريع أن الإمام يشرع حكما في المقام فتكون قاعدة كلية. أجيب عن هذا الإشكال بأن الموضوع من الموضوعات الطبيعية التكوينية، وهذا الموضوع الطبيعي التكويني فيه صفات، هذه الصفات أيضا غالبية وتتدخل فيه بعض الأمور مثل سعة سلامة المرأة مثل سلالة المرأة وأمثال ذلك تتدخل. الإمام يريد بيّن هذه الصفات الغالبية باعتبار أن الموضوع هو موضوع طبيعي تكويني، الإمام يريد أن يبين صفات الغالبية لهذا الموضوع التكويني. صحيح أن هناك جهات خارجية تتدخل في تغيير هذه الصفات الغالبية،
فليس الإمام هنا أن القاعدة تقتضي أن نحمل على التشريع، إن الموضوع من الموضوعات التكوينية الطبيعية. في هذا الموضوع صفات غالبية، أراد الإمام بيان هذه الصفات الغالبية، حينئذ لو علم من هذه الصفات بضميمة أمور أخرى العلم بأنها حيض حيض، وأنها ليس بحيض فحيض ليس بحيض. هذه هي الرواية الأولى. أما الرواية الثانية معتبرة إسحاق بن عمار، معتبرة حفص، أن موردها مستمرة الدم. في نفس السؤال امرأة استمر بها الدم فموردها مستمرة الدم، مضافا إلى أنها في مقام التمييز الغالبي ليس في مقام أنه يريد بيّن الحقيقة والقاعدة الكلية. فهنا إشكالان، إشكال أنها وردت في مستمرة الدم، والثاني أنها مثل الصحيحة الأولى صحيحة معاوية، أن هذا من الموضوعات التكوينية الطبيعية فيها صفات غالبية. أي الإمام بيّن هذه الصفات الغالبية، ولا ننافي أن يكون هناك قرائن أخرى تضم إلى هذه الصفات الغالية ويحدث للمرأة العلم بها حينئذ، ما يكون منافات لذلك. فإشكال أولا أنه هذه المعتبرة وردت في مستمرة الدم. الإشكال الثاني نفس الإشكال الذي تقدم على صحيح معاوية، من أنه ليس في مقام التشريع ولبيان قاعدة كلية، وإنما هو لبيان الصفات الغالبية لدم الحيض ولدم الاستحاضة. أجيب عن الإشكالين. الإشكال الأول أنه وردت في مستمر الدم، أن الاستمرار ورد في كلام السائل وليس في كلام الإمام، وقد تقدم سابقا أن مورد السؤال لا يخصص عموم الجواب، تقدم. يجاب عن هذا بأن الموضوع طبيعي تكويني ليس موضوعا تشريعيا، أن الموضوع موضوع طبيعي تكويني فيه صفات غالبية ويتدخل فيها بعض الجهات كما تقدم بيان ذلك. الإمام أراد أن يبين صفات الغالبة في هذا. لو قطعنا عن الجهات الخارجية من سلامة المرأة، صحتها، مرضها، وبيئتها، وأجواءها، حينئذ يكون الدم هكذا، الغالب أن يكون كذلك. أما لو انضمت إليها أمور أخرى يخرج عن الغالب حينئذ، فأمر تكويني حينئذ. ولذلك المرأة هي نفسها فهمت هذا الجواب وطبقت على مورد سؤالها. هذا هو الجواب عن هذا. أما الثاني، الإشكال الثاني أنه ليس في مقام التشريع، قلنا بأنه أجيب عن ذلك أن الأصل في كلام الإمام أن يكون في مقام التشريع. إخراجه عن هذا الظهور يحتاج إلى قرينة. ظهور الكلام أن نحمل الكلام على التشريع إلا إذا دلت قرينة على عدم التشريع. الجواب في هذا، الجواب عن هذا بمثل الجواب في السؤال في الرواية السابقة، هذا الموضوع بما أنه أمر طبيعي تكويني يتدخل فيه بعض الصفات بعض الأمور الخارجة، له صفات غالبية وله جهات جانبية. الإمام أراد أن يبين الصفات الغالبية في المقام. هذا هو الذي ذكروه في معتبرة حفص وصحيح معاوية، الذي هما أهم روايات في المقام. هالروايات الأخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.